إن الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فتقصون هذا النساء مع كتاب الفضائل وقفنا عند قول الله تعالى في سورة الطاف سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب يقول رحمه الله. ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا فنبهه إلى من هو أعظم من ذلك وهي قدرته وجلاله وهو بيده وأدلة المعاد وهو خلق الإنسان. قال ثم نزله على ما هو من اعظم ايات قدرته وشواهد ربوبيته وادله النعم وهو خلق الانسان اي ان خلق الانسان اعظم من ادله المعاد والبعث فانه من اعظم الادله على التوحيد والمعاد. واي دليل اوضح من تفكير هذه الصوره الادميه باعطائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والاعصاب والرباطات والمنافذ والالات والعلوم والارادات والصناعات كل ذلك من نطفه ماء لو أوصف العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به أي بهذا المخلوق أي الإنسان حتى علم وساوس نفسه. ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة وأن ذلك أدنى إليه العرق الذي هو داخل بدنه وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. قال شيخنا الشيخ الإسلامي رحمه الله المراد بقوله ونحن أي ملائكتنا أي ملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد كما في قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فهذه القراءة مضافة إلى الله وضمير نحن مضافة إلى الله لكن يقصد بها الملائكة كما قصد في قوله تعالى فإذا قرأناه أي جبريل عليه السلام. ويدل عليه يعني بقية السياق من قوله إذ يتلقى المتلقيان أي الملكان فقيض هذا القرب المطلوب بتلقي الملكين ولو كان المراد به القرب الذاتي لم يتقيد بوقت تلقي الملكين فلا حجة في الآية لقربي ولا بعضه. ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ونبه الإحصاء بالأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي أي هي الأعمال أقل ركوعا وأعظم أثرا من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهاياتها، وكل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى ويكتبه الملكان. ثم أخبر عن القيامة الصغرى أي الموت، وهي سكرة الموت، وإنما تجيء بالحق وهو لقاؤه سبحانه والقدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل الديانة الكبرى، أي تعجل لها هذا الثواب أي بالقبر والعقاب قبل القيامة الكبرى وهي الساعة. ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأن كل أحد يأتي الله سبحانه وتعالى، إذا يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه، وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة المرض الذي كان عليها له وعليه، أي تشهد له أو عليه، وغير شهادة رسوله والمؤمنين. فإن الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه، وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة بينة لا بمجرد علمه، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري وفيه فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ فهذه فيها قمة العهد بربنا سبحانه وتعالى، وأنه لا يحاسبك بمجرد علمه، لكن هناك جوارح تشهد عليه، وهناك ملائكة يحصون عملك ويكتبونه لك، وهناك الجلود التي عصيت بها الله فتأتي فتشهد عليه، وهناك الأنبياء والملائكة كما قال تعالى والأمكنة كما قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فحتى المكان الذي تسجد فيه فإنه يعني يشهد عليه، أو تعصي الله لك يشهد لك، أو تعصي الله فيه فإنه يشهد عليك. فهذا تماما من تمام علمه. قال الله تعالى قل فلله الحجة البالغة، أي الحجة الدامغة الواضحة التي لا خرق فيها ولا نفس فيها. ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن، أي من هذا الموت الذي هو حقيق بأن يغفل أو يغفل عنه، وأن لا يزال على ذكره وذاته، وقال في غفلة من هذا ولم يقل في غفلة عن هذا، كما قال تعالى وإنه في شك منه مريد، ولم يقل في شك عنه مريد، فكأنه هو مبدأ غفلته وشكه، وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه أو في شك فيه، فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم، كما يكشف عنه غطاء النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتح. فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد أي عند الموت كما وعند المعاينة كما هو كشف غطائه عن أو كشف الغطاء عن النوم عند الانتباه. ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله وقوله، يقول لما يحضره هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا، ف لقد أحضرته وأتيتك به، هذا قول جاهل. فقال ابن قتيبة: والمعنى هذا ما كتبته عليه أي الملك وأحصيته من قوله وعمله حاضر فيه. والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، أي أن هذا الشخص الذي وكلت به أي هو ملوك، وهذا عمله الذي أحصيت به، فيقدم الملك هذا الشخص وعمله، فهذا دليل قوله تعالى على ما سبق. فحينئذ يقال ألقي في جهنم، وهذا خطابا إما أن يكون للسائق والشهيد، وإما أن يكون خطابا للملك الموكل بعذابه، وإن كان واحدا لكن جاء بلفظ المثنى، وهو مذهب معروف عند العرب في خطابها أنه يراد بالمفرد، يعني ينادى على المفرد بالمثنى. فالآية فيها قولين في قوله ألقي في جهنم، فإما أن يكون خطابا للاثنين وهو القاء السائق والشهيد، وإما أن يكون خطابا للملك الموكل بعذابه. ثم ذكر صفات هذا أي الملقى، فذكر ست صفات أي الملقى في جهنم، إحداها أنه كفار أي ألقي في جهنم لست صفات علقت به واتصف بها. الأولى منها أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا. الثانية أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا، كفار عنيد. الثالثة أنه مناع للخير، وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله، والخير الذي هو إحسان إلى الناس، فلا يحسن إلى نفسه ولا يختار لها خيرا، ولا يحسن إلى الناس ولا يختار لهم خيرا، فليس له في نفسه خير ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. الرابعة أنه مع منعه للخير معتد على الناس ظلوم غشوم، معتد عليهم بيده ولسانه. الخامسة أنه مريب أي صاحب ريب وشك، ومع هذا فهو آت لكل ريبة، يقال فلان المريب إذا كان صاحب ريبة. السادسة أنه مع ذلك مشرك بالله، قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه ويمدح له ويوالي فيه ويعادي فيه، فيختصم هو وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليه، وأنه هو الذي أطغاه وأضله، فيقول قرينه: لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه، ولكن كان في ضلال بعيد اختاره لنفسه أي هذا الضلال، وآثره على الحق، فما قال إبليس لأهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وعلى هذا فالقرين هو شيطانه، وهما يختصمان عند الله. وقال الطائفة: بل قرينه هنا هو الملك، فيدعي عليه أن يدعي على الملك أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى، وأنه لم يفعل ذلك كله، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب. فيقول الملك: ما زدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة، ولكن كان في ضلال بعيد. فيقول الرب تعالى: لا تختصم لدي، وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورة الصافات والأعراف، وأخبر أنه عن اختصام الناس بين يديه سبحانه في سورة الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار في سورة الشعراء وسورة صاد. ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه، فقيل المراد بذلك قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي أن القول الذي لا يبدل لديه أن الله أخذ عهدا على نفسه أنه لا يبدل لديه القول، وما هو بظلام للعبيد، أي أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، وأيضا بوعده لأهل الإيمان بالجنة، فلا يخلف الله وعيده ولا يخلف وعده، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. قال ابن عباس يريد ما لوعد خلف لأهل طاعتي ولا لأهل معصيتي، أي لا أخلف وعدي لأهل طاعتي ولا وعيدي لأهل معصيتي. وقال مجاهد قد قضيت ما أنا قاض، وهذا أصح القولين في الآية. وفيها قول آخر أن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام، فيكون المراد بالقول قول المختصمين، وهو اختيار الفراء وابن قتيبة. قال الفراء المعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب، وقال ابن قتيبة أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال لأنه قال القول لدي ولم يقل قولي، وهذا كما يقال لا يكذب عندي. فإذا الآية فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، هو قول مجاهد، وهو يقول أي ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا لأهل معصيتي أي في وعيدي. والقول الثاني قول مجاهد قد قضيت ما أنا قاض، وهذا أصح القولين. وفيها قول آخر أنه ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام، فيكون المراد بالقول قول الخصمين. فعلى القول الأول يكون قوله وما أنا بظلام للعبيد من قوله ما يبدل القول لدي في المعنى، أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله، ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. وعلى القول الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين، أحدهما أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه، والثاني أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده. ثم أخبر عن سبحانه عن سعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها تقول هل من مزيد، ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع، وأول صفة أن يكون صاحب الجنة أوابا أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة إلى ذكره، كما قال عبيد بن عمير الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها، وقال مجاهد هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه، وقال سعيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. والصفة الثانية أي بعض صفة الأواب التي هي من صفات من يرثون الجنة أن يكون حفيظا، قال ابن عباس لما ائتمنه الله عليه وافترضه، وقال قتادة حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه، فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه، والأواب المقبل على الله بطاعته. الثالثة بعد الصفتين الأوليين قوله من خشي الرحمن بالغيب، يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد. ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه. فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا، أي بعد الاعتراف بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد، وبعد الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه، وبعد الإقرار بوعده ووعيده ولقائه. عند ذلك يكون ممن يخشى الرحمن بالغيب، أي لا تكون له خشية الله إلا بعد هذا كله. الرابعة قوله: وجاء بقلب منيب. قال ابن عباس: راجع عن معاصي الله، أي هذا القلب المنيب راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله. وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم خوفهم بأن تصيبهم من الهلاك يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، وأنهم كانوا أشد منهم بطشا، أي الذين من قبلهم، ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد، هل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله؟ قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. وقال الزجاج: طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء، تكذيبا لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع وحاشاه. ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح، ولا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. ثم أمره بما يستعين به على الصبر، وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وبالليل وأدبار السجود، فقيل أدبار السجود هو الوتر، وقيل الركعتان بعد المغرب، والأول قول ابن عباس، والثاني قول ابن عمر، قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي، وأحد الروايتين عن ابن عباس، وعن ابن عباس رواية ثالثة أن التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات. إذن فقوله تعالى وأدبار السجود فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أي هو الوتر، والقول الثاني الركعتان بعد المغرب، والقول الثالث التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات. ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد، يوم يسمعون الصيحة بالحق بالبعث ولقاء الله، يوم تشطق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات، فيخرجون صراعا من غير مهلة ولا غفر، ذلك حشر يسير عليه سبحانه. ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه، وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء، أي أن الله عز وجل له العلم الكامل والقدرة التامة، وهذا يوجب له أنه يجزي سبحانه وتعالى ويقدر عليه. ثم أخبره، أي أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في نهاية السورة، أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار لهم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمسلط على الكفار ولا قهار لهم، ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه. وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده، فهو الذي ينتفع بالتذكير، أي هو الصنف الوحيد، الصنف الوحيد الذي ينتفع بالتذكير الذي يخاف وعيده. وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير. هذا أردت أن أقرأه صردا لحلاوة ما فيه وعذوبة يعني ما قد سمعتم، ثم أتفرغ بعد ذلك يعني أقدم تمهيدا لهذا، ثم أتفرغ بعد ذلك إلى يعني سياق بعض التراجم وبعض القصص التي تدل على أن هذا الكلام لما اخترق قلوب هؤلاء الناس صدر منهم ما صدر، وهذا الذي نريد أن نرقى بقلوبنا له، أن قلوبنا يطبع فيها كلامه فتقرأه فتشعر الذي شعره المؤلف هذا رحمه الله ابن تيمية. وهذا كما قلت لكم وأكرر لا يأتي إلا بالدرب ويعني المعاودة، أي تعاود على قلبك وتدربه وتعتني به غاية العناية حتى يشف ويرق، فإذا رق القلب وشف طبع فيه هذا القرآن. لذلك قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فنريد أن نكون من هذا الصنف الأول. لذلك أنا لما يعني أقرأ في تراجم هؤلاء السادة لا أحار، أنا أعشق نعم لكن لا أحار، يعني أقول سبحان الله، هم لما وصلوا إلى وفرغ الله يعني قلوبهم له حدث منهم هذا العشق. إيه والله، لكن نحن لما قعدنا وحبطنا ويعني لم نعلم من غاية التي خلقنا من أجلها لم يصل منا شيء تجاه ربنا إلا كل عمل وكل نقص. إيه والله، أنا يعني كنت بالأمس أقرأ في بعض التراجم لأختار منكم بعضها لأختار لكم بعضها، حقيقة أنا يعني سبحان الله والله يا جماعة كنت في غاية العجب كيف يحدث من هؤلاء هذا. لكن راجعت نفسي فلما يعني راجعت كلام ابن القيم قلت سبحان الله، كلام الله هو الذي يفعل هذا، إذا اخترق كلام الله قلب العبد رأيت منه ما لا تتوقع. في والله رأيت منه ما لا تتوقع. لذلك أذكر لكم بعض هذا يعني الله المستعان عسى لي أن أكون موفقا. قال القاضي ابن خلك في وفيات الأعيان في ترجمة داود بن علي الأصبهاني البغدادي الظاهري، وهو صاحب مذهب الظاهرية، إمام الظاهرية المولود سنة 1200 والمتوفى سنة 70 و200 رحمه الله تعالى. انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد. قال أبو عبد الله المحاملي، وأبو عبد الله المحاملي هذا هو القاضي الفقيه الإمام العلامة الحافظ أبو عبد الله حسين بن إسماعيل المحاملي البغدادي شيخ بغداد ومحدثها، ولي قضاء بغداد الكوفة واستمر في القضاء 60 سنة مع سيرة الحميدة رحمة الله عليه. قال أبو عبد الله المحاربي: صليت صلاة العيد أي عيد الفطر مع في جامع المدينة، وقلت أدخل على داود بن علي فأهنيه أي أهنيه بالعيد، فجئته وإذا بين يديه طبق فيه أوراق هندباء، وهو نوع من البقول رخيص مبذول، عنده طبق في نوع من البقول زي البقول كده بس أرضه من البقول، وعصارة فيها نقالة، وهو نقالة الدقيق يعني من السماء الرفيع، يبقى عنده طبق فيه أوراق هندباء يعني نوع من أنواع البقول الرديء، وعصارة الايه وعصارة النقالة، عصارة فيها النقالة، وهو يأكل في يوم العيد، فهنأته وعجبت من حالي، ورأيت أن جميع ما في الدنيا ليس بشيء، يعني أن الدنيا لا تساوي شيء، أن هذا داود ابن علي الإمام الكبير وليس عنده من القوت إلا هذا. هذا عجب، لكن الأعجب منه ستراه. قال: فخرجت من عندي، أي يعني تأثرت بحالي، ودخلت على رجل من محب الصنيعة، الصنيعة يعني البذل والعطاء والصدقة، أي فعل الخير والكرم، يقال له الجرجان، أي فعل الخير والكرم يحب يعني يقال له الجرجان، فخرج إلي حاسر الرأس حافي القدمين، وقال لي: ما عنا القاضي، يعني ما تريد، يعني خرج إليه مرحبا به: ما عنيت أو ما أردت؟ قلت: مهم، يعني أمر مهم. قال: ما هو؟ قلت: في جوارك داود بن علي، ومكانه من العلم ما تعلم، كأنه يقول: أنت رجل تحب الخير وصنائع المعروف، وجوارك إيش؟ داود بن علي، ومكانه من العلم ما تعلم، وأنت كثير الصلة والرغبة في الخير تغفل عنه، يعني مثله يغفل عنه، وحدثته بما رأيت. فقال الترجاني، داود شرس الخلق، بمعنى سيفصل الآن. وجهت إليه البارحة بألف درهم، أي بعثت له ألف درهم ليستعين بها فردها عليه في يوم العيد، وقفة العيد، صبيحة العيد، يبعث له بألف درهم فردها عليه، ويختار أن يأكل هذا الهندباء الذي هو نوع من أنواع البقول الرضيع، وهذه العصارة من النخال. فقال للغلام: قل له بأي عين رأيتني؟ داود بن علي بعث له بالمال، وقال له أي للغلام: أبلغ سيدك هذا. قال: قل له بأي عين رأيتني، وما الذي بلغك من حاجتي وخلتي أو صفتي حتى بعثت لي بذلك؟ يعني أنت نظرت إلي بأي عين؟ متسول أحتاج؟ أنا ليس لي من دنياكم شيء، لا أحتاج منها إلا ما آكل، هذا الذي أراضي. قال المحامي: فعجبت وقلت للدرجال: هات الدراهم فإني أحملها إلي. فدفعها إلي، وقال للغلام: ائتني بكيس آخر، فوزن فيه ألفا أخرى، تمام، وقال تلك لنا وهذه لعناية القاضي، يعني ألف لك وألف لمن؟ لا، فأخذت له الألفين، يعني تحايل بهذا أنه يطلب لنفسه مالا لكنه أراد ألف الألفين لمن؟ لداود بن علي. وجئت إليه فقرعت الباب ودخلت وجلست ساعة، ثم أخرجت الدراهم وجعلتها بين يدي، فقال اسمع هذا جزاء من ائتمنك على سره. هذا جزاء من ائتمنك على سره، أنا بأمانة العلم أدخلتك إليه، لولا أنك من أهل العلم ما أطلعتك على حال، والمجالس بالأمان، وأنا بأمانة العلم أدخلتك عليه إليه، ارجع فلا حاجة لي فيما معك. قال المحامي: فرجعت وقد صغرت الدنيا في عيني، وأخبرت الجرجاني فقال: إني أخرجت هذه الدراهم لله تعالى فلا ترجع في مالك، فليتولى القاضي إخراجها في أهل البر والعفو. انظر، لذلك استحق هذا الوصف، إذا سمت عين من تهواه عن ذهب، إذا علت عين من تهواه عن ذهب فرط الذهب يعني، فالتبر الذي هو الذهب والترب في الدنيا لديه سواء، يعني إذا سمت عين من تهواه عن ذهب لم تؤثر فيه، فيستوي عنده التراب والتبر أي الذهب فيكون عنده سواء. والذي فعل جعل داود يفعل ذلك خبر عجيب أيضا، أدبه فجعله يختار الفقر ولا يسخر من فقير أبدا. فمن غريب ما وقع له أنه وأنه وصل إلى هذا العيش من الفقر المعدن الصابر المطمئن الذي أوصله يعني إلى هذا الحال، أنه ازدرى عالما كبيرا من العلماء لفقره، فبخعه ذلك العالم الفقير بالعلم، بخعه يعني احتج عليه بالعلم وغلبه بالعلم، فكان له من ذلك درس عجيب. قال القاضي ابن خلكان، قيل له إنه كان أو قيل إنه كان يحضر مجلس داود بن علي الظاهري، يحضر مجلس داود بن علي الظاهري كل يوم 400 صاحب طليسيان أخضر، يعني عباءة معينة كانوا يتزيون بها، أي يتزين بها أكابر العلم، أكابر أهل العلم. فأربعمائة عالم كبير حضروا هذا المجلس وكانوا يحضرونه كل يوم. فقال داود: حضر مجلسي يوما أبو يعقوب الشريط من أهل العلم، وكان من أهل البصرة وعليه خرقتان، عليه إيه؟ خرقتان يعني لبسان خلقان قديمان يعني ممزقان. فتصدر لنفسه، أي جاء في مجلس داود وجلس وتكلم بدون أن يأذن له داود، فتصدر لنفسه من غير أن يرفعه أحد، أي يأذن له أحد، وجلس إلى جنبي وقال لي: سل يا فتى عما بدا لك. متخيل؟ يعني يقول لإمام العلم في زمانه داود بن علي وهو يجالس هؤلاء العلماء الكبراء. تخيل هذا، يعني 400 عالم يحضرون لداود يعلمه، ثم يجلس هذا المتبجح بهذا اللباس الخلق الممزق ويقول لمعلمه سل يا فتى عما بدا لك. هذا ايه؟ شيء عجيب. فكأني يقول فكأني غضبت منه، يعني غضبت منه لما قال هذا وكيف تصدر مجلسي في وجودي. فقلت له مستهزئا أسألك عن الحجامة، أي حدثني عن الحجامة، يعني كأنه يقول الحجامة يعني شيء يعني بسيط في العلم، فإن كنت تعلم وتتصدر مجلسي بدون إذني فحدثني عن الحجامة. اسمع ماذا فعل. قال فبرك أبو يعقوب، برك على ركبتيه، تمام، فبرك أبو يعقوب ثم روى طريق حديث أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم، قعد يروي الطرق كلها بتاعت حديث أفطر الحاجم والإيه والمحجوم، حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان، جاب كل الطرق بتاعت إيه هذا الحديث، ومن أرسله ومن أسنده ومن وقفه ومن ذهب إليه من الفقهاء، تمام، وروى اختلاف طريق حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاء الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه، يعني ظل يتكلم عن فقه الحجامة. ثم روى طرق حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بقرن بمكان يعني، وذكر أحاديث صحيحة في الحجامة، ثم ذكر الأحاديث المتوسطة في ذلك، يعني من أقل ما فيها من الصحة يعني، وذكر شفاء أمتي في ثلاث، ثم ذكر الأحاديث الضعيفة أي الموضوعة في الحجامة أيضا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعة كذا، ثم ذكر إليه ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان وما ذكروه فيها، ثم ختم بكلامه بأن قال وأول ما خرجت الحجامة من أصبهان ببلد داود بن علي الظاهري، وهو لا يعلم ما. فقلت له والله لا حقرت بعدك أحدا أبدا، والله لا حقرت بعدك أحدا أبدا. يعني احتقر فقيرا عالما لفقره، فأعطاه الفقير العالم درسا لم ينسب، بأن أعلمه بما لا يعلمه أصلا، وأن الحجامة خرجت من بلده أصبها وهو لا يعلم ذلك، ليدلل بذلك له أنني أعلم منك، لذلك تصدرت مجلسك بدون إذنك. هذا الذي أراد. ويعني ذكر الخطيب في تاريخ بغداد وفي ترجمة محمد بن جرير الطبري والحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة محمد بن هارون الروياني وتاج الدين السبكي أو السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة محمد بن نصر المروزي وغيرهم حكاية إملاق المحمدين الأربع بمصر. تعرفونها؟ إيه؟ طيب أقصوها عليك. قال أبو العباس البكري جمعت الرحلة أي رحلة طلب العلم بمصر بين أربع إيه اسمهم محمد بن جرير الطبري، محمد بن هارون الروياني، محمد بن نصر المروزي محمد بن إسحاق بن حزين، فأرملوا وافتقروا يعني نفد مالهم ولم يبقى معهم شيء، وأضر بهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه يكتبون فيه الحديث الشريف، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل الناس لأصحابه الطعام، يعني قالوا سنقترع، ومن يخرج سهمه في الاقتراع يذهب فيسأل الناس لنا طعاما لأننا سنموت جوعا. فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة، هو الذي يسأل لهم الطعام أي من الناس، فقال لأصحابه أمهلوا حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة أي الاستخارة، فاندفع في الصلاة أي دخل فيه، فإذا هم بالشموع، والشموع هو موكب للملك للأمير وخصي من قبل والي مصر، يعني خاصة من قبل إيه؟ من قبل والي مصر أحمد ابن طولون، يدق عليهم الباب، ففتحوا الباب، فنزل على عن دابته فقط أيكم محمد بن نصر أي المروزي؟ فقيل هو هذا، وأشاروا إليه، فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال أيكم محمد بن جرير أي الطبري؟ فقالوا هو هذا، فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقال هو هذا يصلي. فلما فرغ من صلاته دفع إليه الصرة وفيها 50 دينارا، ثم قال أيكم محمد بن هارون أي الروياني؟ فقيل هو ذا، فدفع إليه مثلها، ثم قال إن الأمير كان قائلا أي نائما في الظهيرة بالأمس، فرأى في المنام خيالا أو طيفا، يعني بين السنن النوم أحيانا يأتي الإنسان بين النوم واليقظة بعض المناظر مثلا كده، إما طاعة أو نظر عبادة أو مثلا إن كان يعني كده كما يقال يعني همته عالية ممكن يرى يعني أشياء جميلة، أو بعض الأحلام اللي يسموها الطيف أو الخيال بين اليقظة والنوم. فجاء يعني هذا الطائف لهذا في المنام وقال له إن المحامد طووا كشحهم جياعا، إن المحامد طووا كشحهم جياعا أي طووا بطونهم جياعا، فأنفذ إليهم هذه الصرر، أي اذهب إليهم وأنفذ إليهم هذه الصرر، وهو يقسم عليه إذا نفذت أن تبعثوا إليه ليزيدكم، أن تبعثوا إليه ليزيدكم. فانظر كيف يعني أنجاه الله من هذا الجوع الذي أضر به. أنا أقول يعني جماعة هذه القلوب التي يعني والله أنا ما جئت إلا من أجل ذلك، وأنا أقرر هذا حتى إذا طعمتم هذا الكلام وذقتم طعمه قلتم لي حق أنا لهذا. ويعلم الله أن أحرص دروس أنا عليها حريص هذين الدرسين، ودرس ودرس في مسجد الفرج بمورسعيد حقيقة، ونحن نتدارس فيه كتب ابن القيم رحمه الله تعالى وكتاب الأخلاق لشيخنا حفظه الله تعالى. فيعني هذا الكلام هو الذي يعني حل بي أن آتي إليكم، آتي إلى قبل أن آتي إلى أمور أخرى. أذكر أيضا عن عطاء بن أبي رباح، يقول بعضهم كان عطاء يكثر الصوت، فإذا تكلم كأنه مؤيد. كان عطاء يكثر الصمت، أي لا يتكلم إلا قليلا، لكنه إذا تكلم كأنه مؤيد، أي بالملائكة، فيخرج منه كلاما رصينا لا يحرم لا يعرج عليه ككلام الأنبياء. هكذا هو المعنى. وكان اسم أسود أعظم أشل أعظم أفطس، أي الأنف ثم عن. رأيتم؟ كان عطاء يكثر الصمت، وإذا تكلم كأنه مؤيد، أي بالملائكة. وكان عطاء أسود أعور أفطس، أي أفطس الأنف، يعني هذه العظمة ليست موجودة عنده. أشل أعرج ثم عن. وكان ركنا من أركان العلم، حج نيفا 70 حج، يعني نيف على 70 حج، فكان إماما في العلم إماما في العمل رحمه الله تعالى. الأذان وغيره، شيخ البخاري ومسلم وغيره. ذكر زكريا ابن دلوي قال بعث الأمير طاهر ابن عبد الله الخزاعي إلى محمد بن رافع ب5000 على يد رسول الله، فدخل عليه بعض صلاة العصر وهو يأكل الخبز مع الفجر، يأكل الخبز مع الفجر، فجر المعروف، فوضع الكيس بين يديه وقال بعث الأمير طاهر بهذا المال لتنفقه على أهله. فقال له محمد بن رافع خذ، أي خذ هذا المال، خذ هذا المال لا أحتاج إليه، وهو يأكل الخبز مع الفجر. ثم قال فإن الشمس قد بلغت رأس الحيطان، أي أوشكنا على الغروب، إنما تغرب بعد ساعة، قد جاوزت 80، أي كما أن الشمس أوشكت على الغروب وهي شمس الدنيا، فقد أوشكت شمس عمري على الغروب، فأنا بلغت 80، فبعد ذلك آخذ شيئا من المال من أمير أو حاكم أو غيره؟ لا. إلى متى أعيش؟ فرد المال ولم يقبل، فأخذ الرسول المال وذهب،
فدخل على محمد بن رافع ابنه فقال له يا أبا أي يا أبتي ليس لنا خبز الليلة ليس عندنا خبز الليلة. وكان محمد بن رافع يخرج إلينا في الشتاء الشات وقد لبس لحافه الذي يلبسه بالليل يعني يتغطى به بالليل ولا يجد غيره، ومع ذلك رد هذا المكر ولم يقبل. فانظر كيف فعل العلم بهم وجعلهم سادة كراما أكرم من الملوك. وهذا الواقدي محمد بن عمر الواقدي إمام أو إمام أهل المغازي، لكنه ضعيف في الحديث. يروي عنه محمد بن سعد صاحب الطبقات يقول زارني الواقدي رآني الواقدي مغتما أي مهتما لقلة ما معي ولفقر فقال لي لا تغتم لا تغتم أي لا تحمل هم هذا، فإن الرزق يأتي من حيث لا تحتسب. ثم ذكر له قصته قال أملقت مرة أي افتقرت مرة واحتجت حتى بعت برذوني، والبرذون هو نوع من الخيل أو من أنواع الخيل ليست بعربية، فاستبطأني يحيى بن خالد وهو البرمكي وهو وزير هارون الرشيد وكان جوادا وكان من العقلاء البلغاء، وكان يقول من أقواله يعني من أقوال يحيى بن خالد البرمكي ثلاثة أشياء تدل على عقول أصحابه ثلاثة أشياء تدل على عقول أصحابها: الهدية أي الذي يهدي إنسانا، والكتاب أي الرسالة يعني هذه الهدية على قدر ما ترسل من هدية لصاحبك يعلم عقلك ويبرى عقلك أهي هدية تليق بصاحبك أم لا، والكتاب أي الرسالة أي الخطاب، والرسول أي الذي ترسله بإيه؟ بالخطاب. وكان يقول لبني وكان يقول هذا الوزير لبني اكتبوا أحسن ما تسمعون اكتبوا أحسن ما تسمعون واحفظوا أحسن ما تكتبون واحفظوا أحسن ما تكتبون وتحدثوا بأحسن ما تحفظ. يبقى اكتبوا أحسن ما تسمعون واحفظوا أحسن ما تكتبون وتحدثوا بأحسن ما تحفظون. فاستبطأ خالد الواقدي وكان قاضيا كان يعمل قاضيا عند هارون الرشيد، فاعتذرت إليه فوقف على حالي لأني بعت برذوني وأبطأت عليه، فأمر لي بخمسمائة دينار خمسمائة دينار لفرض، فصرت بها إلى البيت فأنا في تصريفها في توزيعها يعني في قضاء الدين والعيال، إذ طرقني رجل من أهل المدينة قد قطع عليه الطريق من ولد أبي بكر رضي الله عنه أي من نسله، فشكى إلي حاله فدفعت إليه فضل ولم أشتري برذونا برذونا. فاستبطأني يحيى بن خالد مرة ثانية فأخبرته الخبر، فوجه إلي البكري فسأله، فقال نعم أخذت الدنانير منه وأعطاه غيرها. فلما صرت بها إلى البيت جاءني فلان من الأنصار، جاءني فلان الأنصاري فشكى إلي حاله فدفعتها إليه. فوجه يحيى ابن خالد الوزير إلى الأنصاري يسأله هل وجه البكري إليه المال، يعطاه المال حقا؟ فأخبره الخبر، فتعجب يحيى بن خالد من الكرم، أي من كرم محمد بن عمر الواقدي، ثم أمر لي بألف دينار وللبكري بمثله، وللبكري بمثله، وللأنصاري بمثله، ولزوجتي بخمسمائة دينار لغمهما حين دفعت الدنانير إلى البكري. يعني أعطى زوجتي أيضا خمسمائة دينار لأنهن اغتمن لما دفع محمد بن عمر المال إلى ولد أبي بكر. قال وكان لي صديقا أحدهما هاشمي، وكنا كنفس واحد كنفس واحدة، فنالني ضيق أو ضيقة شديدة وحضر العيد، نالتني ضيقة شديدة وحضر العيد، فقالت لامرأتي أما نحن في أنفسنا فنصب على البؤس والشد، وأما صبياننا فقد قطعوا قلبي رحمة لهم، لأنهم يرون صبيان الجيران قد تزينوا في عيدهم وأصلحوا ثيابهم، وهم على هذه الحال من الثياب الرثة القديمة البالية يعني، فلو احتلت بشيء تصرفه في كسوتهم، تتصرف في مال بأي حيلة تأتي لهم بكسوة حتى لا يكسر خاطرهم. قال فكتبت إلى صديق الهاشمي الذي كان هو كنفس كان وهو كنفس واحدة أسأله التوسعة علي بما حضره، أي بما معه من مال، فوجه إلي كيسا مختوما، كيس وعلى ختم، ذكر أن فيه ألف درهم. فما استقر قراري بعدما أخذت الكيس حتى كتب إلي الصديق الآخر، حتى كتب إلي الصديق الآخر يشكو مثل شكواي إلى صاحبي، فوجهت إليه الكيس بحاله، فوجهت إليه الكيس بحاله كما هو، وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلي مستحيا من امرأة، مستحيا من مستحيا من امرأة، ثم رجعت، فلما دخلت عليها استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه، استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه، وهذا شأن المرأة الصالحة. فبينا أنا كذلك إذ وافاني صديق الهاشمي جاءني ومعه الكيس كهيئته كما هو، فقال لي اصدقني عما فعلته فيما وجهت اليك. أني لما بعت لك الكيس اللي مختوم عليه ختمي انت عملت فيه ايه؟ قال فعرفته الخبر، فعرفته الخبر على جهتك كما هو وكما وقع. فقال إني وجهت، إنك وجهت إلي تسألني العون، إنك لما وجهت إلي تسألني العون، وما أملك إلا ما بعثت به إليك، هذا الذي كان عندي. وكتب وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة. أنا بعثت لك الكيس اللي كان عندي ورجعت كتبت إلى صديقي الآخر، هم كانوا ثلاثة كما تعلم، أسأله المواساة، فوجه إلي كيسي بخاتمي، أي الكيس الذي أعطيته أنت إيه؟ إياه، تمام؟ قال الواقدي فتواسينا الألف وقسمناها بيننا أثلاثا بعد أن أخرجنا للمرأة 100 درهم تطيبا لخاطرها. اسمع ماذا فعل وماذا فعل الله بهم. ونمى الخبر إلى المأمون، إلى الإيه؟ الخليفة المأمون، فدعاني وسألني أي عن الخبر الذي حدث، فشرحت له الأمر، فأمر لنا 7,000 دينار 2,000 دينار لكل واحد منا، و1,000 دينار لامرأة. انظر كيف صنع الله به. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ عرفوا الله. ولما أخرجوا المال أخرجوه لمن يسمع ويرى، لمن يسمع ويرى، وعلموا أنه مخلصهم وأن هذا حق واقع. كيف؟ ما يدري. لكن هذا كائن لما علموا من قول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم سبحانه وتعالى. 1,000 دينار دارت على 3 وكل واحد يعطيها إلى الآخر ويقتسموها سويا، ويقيد الله المأمون أن يسمع بخبرهم، وهذه المرأة الصابرة يكون لها نصيب أيضا. وكم في 1,000 دينار من الدراهم؟ كثير. الدرهم غير الايه؟ غير الدينار. يعني اذا قلنا يفك مثلا بقرابه مثلا 10 أضعاف يبقى كم في 5,000 درهم في 1,000 ايه؟ في 1,000 دينار كم؟ 10,000 درهم اليس كذلك؟ 10,000 درهم او 12,000 درهم ايه؟ فسبحان الله. يعني أسأل الله تعالى يعني أن يطهر قلوبنا حتى نعي ما نسمع. إيه والله إن وعينا ما سمعنا يعني أصبنا العودة، ورفع الله كعبنا وأعلى منارنا سبحانه وتعالى. يعني أنا أختم بخبر آخر. بقي شيء كثير كثير.
أربعة.
نعم.
أربعة.
كم؟
أربعة.
طيب. أسد بن الفرات تسمعون عنه؟ أسد بن الفرات تسمعون عنه؟ اسمع سأختم به. رحل به والده وعمره 2 مع الجند العربي بقيادة ابن الأشعث، ودخل معه القيروان سنة 46، ثم دخل تونس وانقطع للقراءة القرآن وعلومه. وروى الموطأ عن ابن زياد وهو في 18 من عمره، ورحل للمشرق وأقام بالمدينة مدة، وأعاد رواية الموطأ على مال، ثم رحل للعراق ولقي أعلاما من أصحاب أبي حنيفة، منهم الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وأخذ عنهما علما غزيرا، ثم رحل لمصر ولقي جماعة من أعيان العلماء، منهم الإمام عبد الرحمن بن القاسم فلزمه مدة، وهناك ألف كتابه الأسدي، ثم قفل راجعا أي رجع إلى القيروان، وبها انتشر ذكره وظهر علمه وارتفع قدره. وفي سنة 12 و200 جمع الأمير زياد الله الأغلبي جيوشه وأسطوله لغزو صقلية وهي في إيطاليا، وكان أمير الجيش وقاضي أسد بن الفرات المذكور، فخرج في حفل عظيم وجمع فخيم من أهل العلم ووجوه الناس ليشيعونه. ولما رأى أسد الناس خاصته وعامته بين يديه وخلفه، قال لهم بعد حمد الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا معشر الناس، والله ما ولي لي أب ولا جد ولاية قط، يعني ما كان لي أب ولا جد ولي أمرا من أمور الحكم قط، ولا أحد من سلفي أي من أجدادي رأى هذا قط، أي هذه العشمة التي أنا فيها من الإمارة، وما تفعلونه من تعظيمي وتفخيمي وتشييعي. اسمع بقى: وما رأيت ما ترون أي من هذا الرفع لي عليكم إلا بالأقلام، إلا بالإيه؟ بالتدوين، يعني بطلب العلم، يعني بتعلم العلم وتحصيله وكتابته وخدمته، فأجهدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه، واصبروا على شده، فإنكم تنالون به خيري الدنيا والآخرة. أي ما نلتم الذي أنا فيه من هذا القدر العظيم إلا بالقلم والصبر على القلم. وهذا الاحتفال انتهى بمرسى سوسة، مكان يعني زي المينا، ومنها أقلع الأسطول قاصدا صقلية، ودخلها أي فتحها أسد بن الفرات بعد مكابدة مشاق، وحصل له فتح عظيم بها، ومات إثر جراحات في حصار صرخوسة، ودفن بذلك الموضع رحمه الله تعالى. فعالم مجاهد نبيل تقي ولا رفع بماذا؟ بالأقلام، قال تعالى مقسما على هذا.